بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا هناك روايات كثيرة يتمسك بها لإثبات أصل وجوب الترتيب بين الذبح والحلق والتقصير، وبعرض تلك الروايات عرفنا بأن المهم منها صحيحة سعيد الأعرج التي جاءت فيها قضية شرطية إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذنا من شعورهن ويقلمنا أظافرهن، حيث دلت على أنه أو أما أنه إذا كان عليهن ذبح فلا يقصرنا، فهذا شاهد على أنه التقصير الحلق والتقصير مرتبتهما بعد الذبح. وأيضا الرواية الأولى والرواية الأخيرة، احنا دائما كنا نقول أن أهم هذه الروايات الأولى وهي صحيحة سعيد الأعرج، ولكن ظهر أن الرواية الأخيرة أيضا مهمة بعد تصحيح سندها، لأن السند كان فيه عمر بن سعيد وظهر أنه ليس عمر بن سعيد وإنما هو عمرو بن سعيد، وبعد تصحيح السند هذه الرواية أيضا مهمة جدا التي جاء فيها يذبح ويعيد الموسى، فهذا يذبح ويعيد الموسى دليل على أنه إذن لا بد من حفظ الترتيب بين الذبح وبين الحلق. فإذن أهم الروايات التي أخذناها لإثبات أصل وجوب الترتيب اثنان، أما باقي الروايات كان فيها دغدغة، كان فيها تشويش إما دلالة أو سندا أو في كلا الأمرين. فالمهم في الروايات هاتان الروايتان، صحيحة سعيد الأعرج وموثقة هذا عمرو بن سعيد، عفوا عمار الصباطي، ولكن فيها عمرو بن سعيد، هي موثقة عمار الصباطي ولكن في سندها عمرو بن سعيد. وهاتان الروايتان بالإضافة إلى دلالتهما على أصل وجوب الترتيب فيهما ظهور في الشرطية أيضا، في أن هذا الترتيب شرط في صحة العمل، إذ أنه عندما يأتي دليل على جزء من أجزاء مركب أو شرط من الشرائط لجزء من أجزاء مركب، ثم دام أن هذا جزء من أجزاء المركب فالدليل الوارد بشأن ذلك الجزء سواء في أصل جزئيته أو في شرط راجعا إلى تلك الجزئية، أفرض مثلا شرط وضع المواضع السبعة في السجود، السجود جزء من الصلاة، فلو جاء دليل على أنه لا بد وإن كان بصيغة التكليف ولكن فيه ظهور في الشرطية أيضا في أن هذا شرط في الصحة، إذا قال مثلا أنه يجب وضع المواضع السبعة في السجدة في الصلاة، فهذا ليس فيه دلالة على أنك لو لم تصنع ذلك بطلت صلاتك أو بطل هذا الجزء من صلاتك. فالظهور الأولي لما دل على اشتراط هذا الترتيب في هذين الجزئين من جزئي المركب الحج يدل أيضا بظهوره على أن هذا الترتيب ليس واجبا تكليفيا فحسب، بل هو دخيل في صحة العمل، ظهورها الأولي هكذا، لولا وجود قرينة أو بمقيد منفصل أو بقرينة منفصلة، بطبع الطبع الأولي هكذا. فالطبع الأولي لصحيحة سعيد الأعرج التي دلت على أصل الترتيب ولو بدلالة سلبية لتلك القضية الشرطية، ما أعبر بالمفهوم لأن هذا ما يتوقف على المفهوم بالمعنى المصطلح، يكفي فيه أن بلي عدم احتمال تعدد الحكم، فنفس احترازية القيود تكفي، مو إلا مفهوم بالمعنى المصطلح حتى يقال بأن المفهوم احنا ما وافقنا عليه في بحث المفاهيم. فهاي الدلالة السلبية، دلالة العكسية معاكسة للقضية الشرطية في سعيد الأعراج، في صحيحة سعيد الأعراج فيها ظهور مبدئيا، على ظهور في أن هذا بالإضافة إلى أنه واجب تكليفا، هذا الترتيب بالإضافة إلى أنه واجب تكليفا دخيل في صحة العمل. وموثقة عمار الصباطي، هاي الرواية الأخيرة اللي صححنا سندها بعد أن عرفنا بأنه ما جاء في السند ليس هو عمر بل هو عامر، التي جاء فيها أنه بل يذبح ويعيد الموسى، هذا بعد أصرح أوضح دلالة في الشرطية، لأنه يصرح بأنه يعيد الموسى، يعني أنه بل لابد من الإعادة لو خالف، وإلا لو كان مجرد حكم تكليفي فلو افترض نسيانا خالف، فمن الناحية التكليفية لم يحصل على إثم لأنه نسيان مثلا، فليش يعيد الموسى؟ ليش يرجع لولا دخالة هذا الترتيب في صحة العمل؟ ليش يعيد الموسى؟ فالأمر بإعادة الموسى تصريح في أن هذا دخيل في صحة العمل. إذن فهاتان الروايتان كما أنهما دالتان على أصل وجوب التكليفي لهذا الترتيب، وكذلك هما ظاهرتان أو واضحة، يعني إحداهما فيها ظهور والثانية كالصريح في أن هذا الترتيب دخيل في صحة العمل. هسه بأي مقدار دخيل في صحة العمل؟ في حال العمد، في حال النسيان، في كلتا الحالتين؟ هذا سنبحث ذلك إن شاء الله هذا التفصيل. أساسا خلنا نأخذ بعين الاعتبار مسبقا أن هاتين الروايتين اللتان هما العمدة في روايات وجوب الترتيب ليست دلالتهما على الوجوب التكليفي فحسب، بل هما دالان على الشرطية في الصحة، على أن هذا الترتيب شرط في الصحة على الإجمال. نأتي إلى فرض النسيان تارة والجهل تارة ثانية والعمد تارة ثالثة. في حال النسيان قلنا بأنه طبعا المشهور لم يفرقوا، قالوا بأنه ولعله جاي عليه الإجماع أيضا بأنه سواء في حال النسيان أو الجهل أو العمد، حتى العمد لا يضر بصحة العمل، وأن هذا ليس شرطا، ليس دخيلا، ليس شرط الترتيب ليس شرطا في الصحة، وإنما هو وجوب تكليفي مستقل وليس دخيلا في صحة العمل. هذا رأي المشهور، يعني أن المشهور لم يعملوا بهذه الدلالة الثانية اللي قلناها، دلالة هذين الروايتين في على أن هذا الترتيب شرط في صحة العمل، لم يعملوا بهذه الدلالة أو قيدوها، أو المهم رفعوا اليد عن ذلك. نريد نشوف وجه رفع اليد عن ذلك. إجمالا رأي المشهور ولعله أدعي عليه الإجماع أنه سواء في حال النسيان أو الجهل أو العمد لو خالف هذا الترتيب لا يضر بصحة العمل، وإنما إذا كان متعمدان فيأثم فقط، ولكن عمله صحيح. فهذا رأي المشهور. ولكن من حيث الأدلة، هناك روايات وردت بشأن النسيان بالخصوص، وهي بلي صحيحة معاوية بن عمار التي جاء فيها: في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال لا بأس قد أجزأ عنه، حيث قلنا بأنه نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت معناه أنه عمل أعمال منى كلها سواء الذبح، وهذا يعني أنه حلق أو قصر في منى، بس الذبح نسى الذبح إلى أن زار البيت، وهذا يعني أنه أخر الحلق والتقصير عن أخر الذبح عن الحلق والتقصير، فحصلت هذه المخالفة فاشترى بمكة ثم ذبح، قال لا بأس، الإمام يجاوب لا بأس قد أجزأ عنه. وهذا وارد في النسيان، عبر نسي أن يذبح بمنى، ففي حال النسيان الإمام حكم بأنه يجزيه لا يضر بصحة العمل. باب 39 من أبواب الذبح، حديث 15 و11، هذا الحديث مكرر في نفس هذا الباب برقم 5 و11. وأيضا الروايتان الواردتان بشأن عن الإمام الصادق، ولكن الإمام الصادق يتحدث عن حج رسول الله، لم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروها إلا قدموه، فقال لا حرج. فهنا التمسك ب لا حرج، ليس التمسك ب ينبغي. سابقا تمسكنا بنفس هاتين الروايتين لإثبات أصل وجوب الترتيب، وكان التمسك ب ينبغي بناء على استفادة الوجوب من ينبغي، وهذا اللي كان نقطة الضعف في هاتين الروايتين، لأنه قد واحد ما يقتنع بدلالة ينبغي هنا على الوجوب. ولكن هنا الآن نتمسك بلا حرج لإثبات أنه ليس دخيلا في صحة العمل في حال نسيان، وقيد النسيان في صدر هذين الحديثين موجود، مما يصير قرينة على أن المراد في الذيل أيضا حال نسيان. فيقول النبي لا حرج صلى الله عليه وآله وسلم لا حرج. خب هذا هم يدل على أنه بل في حال النسيان المخالفة لا تضر بالعمل، بل وهما صحيحة جميل وصحيحة محمد بن حمران. صحيحة محمد بن حمران مقاربة لنفس صحيحة جميل، ولكن أكفت خطأ بالاستنساخ، خطأ لفظي في اللي سابقا وضحنا. خب قالوا بأنه هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة جميل وصحيحة محمد بن حمران، هذه الروايات الواردة بشأن الناسي الدالة على أن الناسي من خالف هذا الترتيب نسيانا لا يضر بصحة عمله، هذه الروايات تقيد دلالة الروايات السابقة. حتى أنا أقول بأنه يكفي أحد أمرين: إما التقييد، وإما القرينية على عدم إرادة الشرطية في تلك الروايات، لأن تلك الروايات السابقة التي أهمها الرواية الأولى والأخيرة، يعني صحة سعيد الأعرج وموثقة هذا السباطي، عمار السباطي، هات الروايات السابقة التي أهمها هاتان الروايتان كانت تدل على الوجوب التكليفي والوجوب الشرطي واشتراط ذلك في صحة العمل. ففي فرض النسيان، لو أن هذه الروايات الواردة بشأن النسيان التي دالة على أنه لا يضر بصحة العمل يكفي إما التقييد وإما القرينية على عدم إرادة الشرطية، وأن المراد كان في تلك الروايات الوجوب التكليفي مو بس الشرطية. لو تم أحد هذين الأمرين فنتخلص من إطلاق تلك الروايات لعدم للوجوب الشرطي حتى في حال النسيان. فيكفي للتخلص من ذلك أحد أمرين، إما التقييد أو القرينية على عدم إرادة الشرطية أصلا. خب، وسيأتي إن شاء الله في بحث العمد بأنه هل يمكن هذا التقييد أو هذه القرينية أو لا يمكن. هذا الآن خلنا أجله لحال العمد، لأنه في حال النسيان يبدو مسلم، يبدو مسلم فقهيا، ولعله واضح، لعله ضرورة فقهية، وصل الأمر لعله إلى ضرورة فقهية، بأنه لأنه المشهور حتى في فرض العمد قالوا بأنه لا يضر. فكيف بحال النسيان؟ في حال النسيان لعل الإجماع مسلم بعد، إن شككنا في الإجماع لحال العمد فقد لا يشك في ثبوت الإجماع لحال النسيان. ففي حال النسيان مسلم، وإنما الكلام وأما الجهل فهو ملحق بالنسيان لما ذكرنا كرارا في أنه في مثل هذه المسألة لا نحتمل الفرق بين الجهل والنسيان، وبالأخص أنه ما جاء في حج النبي لا حرج، هذا لا شك أنه لم يكن كلهم عن نسيان، قطعا كان بعضهم عن جهل. فيحصل شبه يقين بأنه في فرض النسيان والجهل لا يضر، مخالفة هذا الترتيب في فرض النسيان والجهل لا يضر. يبقى حال العمد. حال العمد تمسكوا بإطلاق نفس روايات التي قلنا عمدتها الأول والأخير، سعيد الأعرج و منو هذا الأخير؟ حمار السباطي. صحيحة سعيد الأعرج وموثقة عمار السباطي، هاتان الروايتان تدلان بإطلاقهما على أنه تدلان على الشرطية، ولا بد من رفع اليد عن إطلاقهما. يعني في فرض العمد قالوا بأنه تينك الروايتين تدلان على الشرطية في الصحة، فنحتاج إلى التخلص من إطلاق تينك الروايتين. وما هو الذي يمكن أن نتمسك به لإثبات نفي الشرطية، ولإثبات أن المخالفة حتى عمدا لا يضر؟ ما دل على ذلك عبارة عن إحدى الروايات الواردة بشأن حج النبي لا حرج، رواية ثالثة التي ما بيها نسيان، فإطلاقها قالوا يشمل حال العمد، ولكن السند في خدشة، السند بسهل بن زياد، وهو خبر البزنطي، خبر البزنطي باب 39 من أبواب الذبح حديث 6. و فعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا ما بي ذكر للنسيان إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شيء مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه ولا شيء مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حرج ولا حرج. خب هذه الرواية لولا ضعف السند قالوا بأنها تدل على أن المخالفة لا تضر مخالفة هذا الترتيب لا تضر سواء كان نسيانا أو جهلا أو عمدا فمسكن بإطلاق هذه الرواية هذا شيء. خب هسه هذه من حيث السند بها خدشة فحسب سعبين وخلت ولي ولكن أكو صحيحة ابن سنان التي قرأناها في روايات الدالة على وجوب وجوب الترتيب إحداها تدل على أن الترتيب وإن كان واجبا ولكن مخالفتها لا يضر وهي صحيحة ابن سنان. صحيحة ابن سنان كانت واحدة من تلك الروايات التي قلنا بأنه قد يتمسك بها لإثبات أصل وجوب الترتيب ولكن بلي أي ابن سنة 39 من الذبح حديث العاشر هذا اللي بي ولا يعودن قال لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن. احنا هناك تمسكنا به لا يعودن قلنا بأنه لا يعودن دليلا على أنه حرام بطبعه ولهذا يقول لا يعودن ولكن ما دام فعل هذا الفعل مقبول لا يضر بصحة العمل هذا مخالفة الترتيب لا يضر ليس وجوبا شرطيا بل هو وجوب تكليفي مستقل هكذا. إذن تدل الآن نتمسك بأسهناك الخدشة كانت في أنه هل أن كلمة لا يعودن إيش يقصد؟ يقصد مثلا كراهة أو يقصد مثلا لا يعيد؟ قلنا أكو فرق بين يعود ويعيد. قد واحد يفسر يعود بمعنى لا يعيد يعني ما يحتاج إلى إعادة. هذا الخدش اللي كان. ولكن الآن إحنا نتمسك بلا بأس وليس عليه شيء. الآن إحنا شاهدنا مو في كلمة لا يعودن، إحنا الآن شاهدنا في كلمة لا بأس وليس عليه شيء. هذا دال على أن مخالفة هذا الترتيب لا يضر، مخالفة هذا الترتيب لا يضر، وأعم من النسيان والجهل والعمد، يشمل حال العمد أيضا. فالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه لو قبلنا بشمول إطلاق هذه الرواية لحال العمد فغايته أن هذه دلالة إطلاقية وليست صريحة، دلالة إطلاقية على أنه في حال العمد لا يضر بصحة العمل حتى لو خالف عمدا لا يضر بصحة العمل. وهذا الإطلاق يتعارض على نحو التباين مع إطلاق تينك الروايتين السابقتين، الرواية الأولى والأخيرة، رواية سعيد الأعرج ورواية صحة الأعرج ورواية عبد الله عمار السباطي. فتينك الروايتين بإطلاقهما تدلان على أن مخالفة هذا الترتيب يضر سواء كان نسيانا أو جهلا أو عمدا، هم دلالة إطلاقية. هذه تدل أيضا دلالة إطلاقية على أنه لا يضر، فيصير التعارض على وجه التباين، أحد طرفي التعارض صحيحة ابن سنان التي تدل على أنه على أن مخالفة هذا الترتيب لا يضر حتى لو كان عمدا، والطرف الآخر لهذا التعارض صحيحة سعيد الأعرج وموثقة عمار الصباطي اللتان تدلان بإطلاقهما على أن مخالفة هذا الترتيب تضر حتى في فرض العمد بالإطلاق. عندئذ قال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه صحيحة سعيد الأعراج وصحيحة وموثقة عمار الصاباطي اللتان تدلان على أنه على أن المخالفة مخالفة الترتيب تضر بصحة العمل، قد خرج عنهما قال النسيان بتقييد منفصل، فاختصت دلالتهما بعد هذا التقييد بحال العمد، لأننا وجدنا لحال النسيان تلك الروايات الثلاثة التي قلنا بأنها تدل على أنه في حال النسيان المخالفة لا تضر بصحة العمل، وهي كانت صحيحة معاوية بن عمار نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال لا بأس قد أجزأ عنه، وصحيحة جميل وصحيحة محمد بن حمران، هاتان الصحاح الثلاث وردت كلها بشأن النسيان، ودلت على أنه في فرض النسيان المخالفة لا تضر بصحة العمل، فهذه الروايات هذه الصحاح الثلاث تقيد إطلاق صحيحة سعيد الأعرج وموثقة عمار الصباطي، وهذه الصحاح الثلاث تخرج عن تحت إطلاق صحيحة بل سعيد الأعرج وموثقة عمار الصباطي حال النسيان، وتبقى صحيحة سعيد الأعرج وموثقة عمار الصباطي لحال العمد، فتصبح هاتان الروايتان أخص من طرف التعارض مالتين، أخص من صحيحة من طرف التعارض مالتين ابن سنان، صحيحة ابن سنان. وبذلك قالوا بأنه بلي صحيحة سعيد الأعراج وموثقة عمار الصباطي تبقى لحال العمد، فتثبت بأنه في حال العمد مخالفة الترتيب تضر، وتقيد صحيحة ابن سنان التي تدل على أنه المخالفة لا تضر لا في حال النسيان ولا في حال العمد، فحال العمد تخرج عن صحيحة ابن سنان، فحال العمد تخرج عن صحيحة ابن سنان، وبالتالي السيد الخوئي خالف المشهور وقال بأنه في حال العمد يضر بصحة العمل ولا بد من الإعادة. هاي النتيجة التي توصل إليها السيد الخوئي، توصل إلى مخالفة المشهور في هذه المسألة بالتمسك بقاعدة انقلاب النسبة. أقول أولا نحن لا نؤمن بنظرية انقلاب النسبة تبعا لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، قد ناقش في علم الأصول نظرية انقلاب النسبة، وهذا خلاف مبنائي. وثانيا فيما نحن فيه أصلا لا تصل النوبة إلى الحاجة إلى انقلاب النسبة، وذلك لأن صحيحة ابن سنان لا تشمل حال العمد، ما يمكن التمسك بإطلاقه. صحيحة ابن سنان، صحيحة ابن سنان خل نطلعها، صحيحة ابن سنان تسعة وثلاثين حديث شنو؟ حديث العاشر، حديث العاشر. وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن. كتصريح في الرواية ما مصرح لا بالنسيان ولا بالعمد، ولكن عادة هذا الأمر يقع عن نسيان أو عن جهل، لا يقع عادة عن عمد. طبعا سيدي أخوي هم أشار إلى 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 هذه المناقشة، ولكن بعد ذلك يقول لو أننا قبلنا بالإطلاق فيحصل انقلاب النسبة. إحنا نقول بأنه لا، من أول ما نقبل بهذا الإطلاق، لأنه هذا لا أقل أن إطلاقه مجمل، أكو إجمال في إطلاقه، ما نقول بأنه يدل على خلاف الإطلاق، يدل على الاختصاص بالنسيان، ولكن نقول بأنه دلالة إطلاقية مسلوبة عنه بالقرائن العامة الدالة على أنه عادة هذا الشيء ما يحصل عن عمد، وإنما يحصل إما عن نسيان أو عن الجهل. وهذا الارتكاز العام يمكن أن يكون قرينة لبية لرفع اليد عن هذا الظهور الإطلاقي. هذا الظهور الإطلاقي لا يمكن التمسك به. سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، وبالأخص أن هذا سؤال عن قضية خارجية، وهذه القضية الخارجية لعله كان واضح عند السائل والمجيب عند الراوي والإمام، لعله كان واضحا بأنه هذا الرجل ما كان متعمد وإنما كان ناسيا أو جاهلا، فهذا الاحتمال يكفي لرفع اليد عن هذا الإطلاق، لأنه ما سائل عن القضية الحقيقية الكلية حتى يتمسك بإطلاقه، وإنما سائل عن رجل معين. سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن. فهذا لا بأس وليس عليه شيء بشأن هذا الرجل قايل، لكن هذا الرجل مش مدرين كان ناسيا أو كان بلي عليكم السلام ورحمة الله. فشموله لحال العمد يكون مشكوكا، ما يمكن التمسك بالإطلاق. فإذا لا يمكن التمسك بإطلاق هذه الرواية لإثبات أنه حتى في حال العمد لا بأس وليس عليه شيء. خب إذا من أول التعارض ليس تبايونيا، وكان يمكنه سيد الخوي طبعا قايل هالحشيم قايل بأنه هذا خاص، هذا ما يصلح للإطلاق لحال العمد، فليس دليلا على البطلان على الصحة في حال العمد، على الصحة في حال العمد. ولكن هذا ما يخلصنا عن الحاجة إلى تقييد تينك الروايتين بصحيحة هذا بصحيحة ابن سنان. فصحيحة ابن سنان هل تقيد صحيحة سعيد الأعرج وموثقة قمار الساباطي؟ هذا نحتاجه، سيد الخوي يحتاجه، اللي قاعد يخالف المشهور، اللي قاعد يقول بأنه في حال العمد يضر، فقط في حال نسيان لا يضر. صحيحة سعيد الأعرج وصحيح وموثقة عمار الساباطي كانتا تدلان بإطلاقهما على أن مخالفة هذا الترتيب تضر في حال النسيان والعمد معا. وصحيحة ابن سنان تدل على أنه صحيح على أنه في حال النسيان أو العمد يصير تعارض، يصير في حال النسيان أو العمد أكو ماكو شرطية، لا 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 بأس. شنو صحيحة ابن سنان؟ مو كانت تصرح ولا شيء عليه، بلي لا بأس ولا شيء عليه. إذن هذا التعارض يبقى، هذا التعارض شلون نقدر نقيد، نقدر نرفع اليد عن ذاك أو لا، أو لا نقدر. فهنا السيد الخوئي يقول بأن هذه صحيحة سعيد الأعرج وموثقة عمار الساباطي بعد أن قيدتا وصارتا خاصتين بحال العمد، فيمكنهما أن تقيدا صحيحة بلي منه صحيحة ابن سنان. ولكن احنا عدنا ملاحظة، عدنا خدشة في هذا التقييد، لأن لو سلمنا بقاعدة انقلاب النسبة وقلنا بأنه هاتان الروايتان أولا بالتقييد بل هما يقيدان يختصان بالعمد، ثم بعد أن اختصا بالعمد تقيدان صحيحة ابن سنان، أقول إحداهما صحيحة سعيد الأعرج لو أمكن رفع اليد عن إطلاقها، عن إطلاقها لحال النسيان وتخصيصها بحال العمد، ولكن الثانية لا يمكن فيها ذلك، وهي موثقة عمار الصاباطي. موثقة عمار الصاباطي كالصريح في أنه لا بد من إعادة الحلق، حلق امرار الموسى، واختصاص ذلك بحال العمد مشكل، لأنه غالبا ما يكون ذلك عن نسيان وجهل، فاختصاص ذلك بحال العمد مشكل، فبالتالي لا يمكن أن نجعلها خاصة بحال العمد. وسيأتي تكميل البحث إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.